الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العلي العظيم. الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث، رغم أنها آية موجزة ولا تحتوي إلا على ألفاظ معدودة، ليس كلمة، للإنسان كلمتان، اللام تفيد الملكية والإنسان، ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية بغض النظر عن حرف العطف ومدخوله تحتوي على ست كلمات، ولكن في هذه الكلمات الست تنطوي حقائق عظيمة، حقائق اجتماعية وحقائق اقتصادية وحقائق سياسية وحقائق دينية وحقائق دنيوية وحقائق أخروية. جميع هذه الحقائق وحقائق أخرى كثيرة تنطوي تحت هذه الكلمات الست: ليس للإنسان إلا ما سعى. وإذا أضفنا إليها حرف العطف وأن، ثمانية كلمات فقط، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نحن في هذه العجالة نشير فقط إلى حقيقتين في هذه الآية المباركة. الحقيقة الأولى حقيقة اقتصادية. قبل حوالي 100 عام اجتاحت العالم كله حمى سياسية وحمى اقتصادية، العالم من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، سقطت دول على أثر هذه الحمى الاقتصادية، وقامت دول على أثر هذه الحمى أو على أثر هذه الموجة. ملايين من البشر، بل لعله عشرات الملايين من البشر قتلوا في هذه الموجة. ملايين الناس سجنوا في هذه الموجة. ملايين الناس اعتقلوا على أثر هذه الموجة. ملايين البيوت تهدمت، ملايين الزوجات أرملت، ملايين الأولاد أوتموا على أثر هذه الموجة. هذه الموجة كانت ترتكز على نقطة اقتصادية، وهذه النقطة الاقتصادية هي من كل بقدر طاقته ولكل بقدر حاجته. العالم كله كان في اضطراب، في حركة على أثر هذه الموجة اللي ترفع هذا الشعار من كل قدر طاقته ولكل قدر حاجته. يعني شنو؟ يعني أن كل واحد من البشر يجب عليه أن يبذل بمقدار طاقته. كم تتمكن أن تعمل؟ يجب عليك أن تعمل بهذا المقدار. واحد يتمكن أن يعمل 10 ساعات، يجب عليه أن يعمل 10 ساعات. واحد يتمكن أن يعمل 12 ساعة، يجب عليه أن يعمل 12 ساعة. من كل قدر طاقته، هذا هو الشعار الأول. الشعار الثاني، ولكل قدر حاجته. أنت كم تحتاج؟ تعطى بذلك المقدار. كم تحتاج من المال؟ كم تحتاج من الثروة؟ كم تحتاج من الأرض؟ تعطى بمقدار الحاجة، لا أكثر ولا أقل. ما علينا بالشعار الأول، ولكن هذا الشعار الثاني كان مناقضا صريحا للقرآن الكريم. القرآن يقبل هذه المقولة، لكل قدر حاجته، يقبل هذه المقولة؟ الجواب لا، ما يقبل هذه المقولة. القرآن الكريم لا يقبل أن لك بمقدار حاجتك، وإنما يقبل بشيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مو مقدار الحاجة وإنما مقدار السعي. أنت تحتاج إلى 1000 دينار فقط في كل شهر، ولكن سعيت في كل شهر بمقدار 10,000 دينار. هذه المقولة شنو تقول؟ تقول لك 1000 دينار، و9,000 دينار لمن؟ للدولة، لأن ما تحتاج إلى 9,000 دينار. لماذا تأخذها؟ هذا ظلم بحق الناس، هذا ظلم بحق الضعفاء، هذا ظلم بحق الفقراء. 1000 دينار إليك و9,000 دينار للدولة. ولكن الآية الكريمة ماذا تقول؟ تقول لك 10,000 دينار كلها لك، أنت سعيت طبعا بعد إخراج الحقوق الواجبة، بعد إعطاء حقوق الله اللي هي مقدار قليل جدا، مقدار قليل إذا واحد يتأمل، كلها لك. 10,000 دينار كلها لك، أنت لا تحتاج إلى هذه 9,000 دينار الإضافية. الملاك مو الحاجة، وإنما الملاك هو السعي. أنت سعيت، أنت تعبت على هذه 10,000، فهي كلها لك، كلها حلال لك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مو المقياس والحاجة، وإنما المقياس هو السعي. أنت تعبت فهي كلها لك، ولا حق لأحد أن يعترض عليك. لماذا تأخذ هذا المقدار بعد إعطاء الحقوق الواجبة؟ بعد إعطاء حقوق الناس البقية كلها لك. احنا لا نريد الان ان نناقش مناقشه فكريه في هذه المقوله، لان هذا بحث يطول، ولكن احنا نشير الى جانب من التجربه العمليه. هذه الموجه اللي اقامت دول، اللي اسقطت دول وكانت ترتكز حول هذه القاعده، لكل قدر حاجته، الى وين اوصلتها التجربه العمليه حتى واحد يعرف جانب من عظمة الإسلام وجانب من عظمة القرآن وجانب من عظمة القوانين الشرعية، إلى وين وصلت؟ بعد 100 عام وبعد ملايين القتلى وملايين الجرحى وملايين السجناء وملايين المعذبين، ثبت أن هذه القاعدة قاعدة باطلة. القرآن من اليوم الأول قال أن هذه القاعدة باطلة، ولكن الناس ما كانوا يقبلون ذلك، الناس غير المتدينين. هذه الموجة أخذت، الموجة لها إغراء، الناس عندما يشوفون موجة يركضون مع تلك الموجة، همج رعاء، أتباع كل ناعق، أي واحد يرفع راية في أي مكان يركضون وراء. هو يجب أن تفكر أن هذا مطابق للدين، أن هذا مو مطابق للدين، هذا صحيح من الناحية الشرعية، هذا مو صحيح من الناحية الشرعية. أي واحد يرفع راية يركضون وراء هذه الراية. ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في خطبة، حقيقة كلمات أمير المؤمنين عظيمة، حقيقة نهج البلاغة كتاب عظيم، يقول الإمام الفتنة، شوفوا على وجازة الكلمات ولكن كم فيها من المعاني، الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت. فتنة تجي، موجة تجي، تختلط الأمور، الناس يشتبهون، الناس لا يعرفون الحقيقة، الناس اللي ما عندهم وعي، الناس اللي ما عندهم بصيرة، الناس اللي مو مقيدين بالضوابط الشرعية الحرفية، الضوابط الشرعية الحرفية بهذا القيد. الفتنة إذا أقبلت شبهت، ولكن وإذا أدبرت شنو صار؟ نبهت. بعد ما تنتهي الفتنة، بعد ما تنتهي الموجة، لماذا فعلنا هذا العمل؟ لماذا تبعنا هذا الناعم؟ شنو الفائدة بعد خراب البلاد، بعد دمار البلاد، بعد قتل العباد؟ الآن الانتباه، ما جدوى الانتباه الآن؟ من اليوم الأول كان لازم تنتبه، من اليوم الأول كان لازم تفكر. الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت. هم هؤلاء المتدينين، بعض المتدينين اللي ما كانت عندهم بصيرة كانوا يركضون وراء هذه الموجة، حتى في العتبات المقدسة، حتى في كربلاء والنجف والكاظمية، حتى في هذه المناطق موجة جاية. قبل 100 عام، قبل 50 عام، قبل 80 عام، شعارات لطيفة، من كل قدر طاقته. إيش قد لطيف هذا الشعار، شعار حلو، ولكل قدر حاجته، لطيف هذا الشعار، ولكن هذا الشعار مصادم للقرآن، القرآن ما يقبل هذا الشعار، القرآن لا يقبل من كل لكل قدر حاجته. بأي دليل هذا الشيء؟ لطيف ولكن مصادم للقرآن. القرآن يقول لا، ما أقبل لكل قدر حاجته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكل قدر سعيه، سعيت فهو لك، وإن كان أكثر من مقدار الحاجة، ولكن بعد 100 عام التجربة العملية، المظاهرات اللي كانوا يطلعوها في البلاد المقدسة، حتى بعض المتدينين بعد 100 عام انكشفت التجربة. تشوفون هذه الدولة العظمى، الدولة اللي في يوم من الأيام كانت دولة عظمى، كانت ترهب العالم، صايرة دولة من دول العالم المتخلف. مو هالشكل، هذا بأم عيون المدان. دولة عظمى تتحول إلى دولة من دول العالم المتخلف. هذه هي التجربة، والتجربة أمامكم. هذا إشارة مختصرة، هذه إشارة مختصرة إلى جانب من جوانب هذه الآية الكريمة، الجانب الاقتصادي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نشير إلى الجانب الثاني، الجانب الاجتماعي. هذه الآية الكريمة أيضا تنطوي على حقيقة اجتماعية. الحقيقة الاجتماعية شنو هي؟ أن الاجتماع بالسعي، ليس للإنسان إلا ما سعى. الاجتماع، القوة الاجتماعية، الضعف الاجتماعي، المهابة الاجتماعية، كلها هذه مربوطة بالسعي. أكو بعض الأفراد يقولون ليش أولادنا هالشكل، ليش بنتنا طلعت هالشكل. هذا صدق، ما أقول دائما، لكن في كثير من الأحيان يمكن واحد أن يكون ابنه مثل ابن نوح، هذا ممكن. ولكن عادة الابن ليش يطلع منحرف؟ يوم من الأيام هذا الأب اهتم بهذا الاب، يوم من الأيام هذا الأب اهتم بهذه البنت، يوم فكر في دين هذا الولد، يوم من الأيام فكر في أخلاق هذه البنت. سوچ هو المقصد، يوم من الأيام تحدث معه ومعها، قعد وياها، حش وياها، نبهها بالإقناع، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا ما صرف الأب والأم جهدا على أولادهم، شنو يتوقع؟ كيف ينمو هذا الأب؟ وكيف ينمو هذه البنت؟ كيف تنمو هذه البنت؟ ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا سعيت على عائلتك، إذا احترمت عائلتك، الأب ينبغي أن يحترم أولاده، الابن له احترام، البنت لها احترام في الإسلام، إذا احترم ينمون نموا صالحا. وإذا ما اهتم، إذا ما سعى، لا يمكنه أن يتوقع تدخل عامل غيبي في القضية. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآية الثانية، وأن سعيه سوف يرى. إحنا نظن أن الأشياء تخفى، البشر يظن أن الأشياء تخفى، ماكو هنالك شيء يخفى، لا شر ولا خير، كل الأشياء تظهر. الله سبحانه وتعالى مخلي هذا الكون طبيعة طبيعة إظهار. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اللي في الليلة المظلمة يذهب إلى بستان ويصلي عند نخلة وحدة في جوف الليل، الإمام كان متقصد الإخفاء، يريد الإخفاء، ولكن خفي هذا العمل. والإمام كان يتمكن بالمسجد يصلي في مكان عامه يصلي، ولكن يروح في مكان بستان في ظلام الليل ويصلي لله سبحانه وتعالى، ويقبض بيده على لحيته ويتململ تململ السليم ويبكي بكاء الواله الحزين، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الشيء. بعد 1400 عام نحن نذكر هذا الشيء فوق المنابر. هذا معناته شنو؟ وأن سعيه سوف، يعني فترة يحتاج إلى شوية وقت. هذه الفترة تغر الأفراد، هاي الفترة تشمر الأفراد. ما نقرأ في الدعاء غرني سترك المرخى علي، هاي الفترة تشمر الأفراد، تغر الأفراد. ولكن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الفترة سوف بعد فترة يظهر كل شيء. ومعاوية في بساتين الشام، روح الآن إلى بساتين الشام، منطقة الغوطة وغيرها، في جوف الليل يشرب الخمر وهو يظن أن ذلك سوف يخفى، لأن معاوية كلش دقيق كان، مو مثل يزيد. يزيد حاكم مستهتر، ولكن معاوية حاكم مخطط. الخط الانحرافي اللي الآن موجود في الإسلام على أكتاف معاوية، إذا تدققوا، هو الذي صنع هذا الخط وهو الذي أبقى هذا الخط، فهو حاكم دقيق، حاكم مخطط. ولكن بعد 1400 عام نقول فوق المنابر إن معاوية في خلواته كان يشرب الخمر. هذا شنو معناته؟ مو إحنا نذكر، هم يذكرون في كتبهم يذكرون. هذا موقف علي صلوات الله عليه في بساتين المدينة أو في بساتين الكوفة، وموقف معاوية في بساتين الشام، كلاهما ظهرا. واحد يظن أنه ما يظهر. الإنسان السيء الأخلاق في البيت قد يكون واحد وظيفته أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما علينا بهذا. حقيقة واحد بالمقدار الشرعي طبقا للمراحل الشرعية طبقا لقاعدة التدرج. احنا عندنا احكام شرعية، الرجل قد يخطئ، المرأة قد تخطئ، ما علينا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، خارج هذه الدائرة. واحد يظن ان اخلاقه في البيت تخفى على الناس، يظن انه يظن، يمكن يظن. وأن سعيه سوف يرى، ينكشف المجتمع أن هذا أخلاقه في البيت طيبة حتى وإن أخطى ذلك، ينكشف أن هذا أخلاقه في البيت سيء وإن أخطى ذلك وإن حاول الإخفاء. وأن سعيه سوف يرى، المؤمنون يرى، الملائكة يرى، المجتمع يرى، التاريخ يرى، العوالم الأخرى يرى، ولكن شوية يحتاج إلى زمن للمجتمع. وأن سعيه سوف يرى. إذا القضية عد هذا الحاج، واحد يقول ما يهم، مو مهم، مو مهم، خلي الناس يعرفون، مو مهم. فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. هاي هي المشكلة. هسه المجتمع يقول فلان زين أو مو زين، هذا مو مهم، هسه واحد قد لا يهمه ذلك، ولكن المشكلة في هذه القطعة الثالثة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الجزاء الاجتماعي مو جزاء أوفى، الجزاء التاريخي مو جزاء أوفى، مو جزاء كامل، ولكن هنالك ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لذلك حقيقة واحد يجب أن يدقق في أعماله، في كلماته، في مواقفه، في نظراته، حتى نظرة، النظرة لها جزاء، النظرة جزاؤها نظرة. واحد ملتفت عندما ينظر، النظرة جزاؤها نظرة، الظلم جزاؤه ظلم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إذا واحد أكل أموال الناس يأكلون أمواله، مو الآن بعد 20 عام. إذا نظر إلى أعراض الناس ينظر إلى عرضه، مو الآن بعد 20 عام. إذا أكل أموال الأيتام يؤكل أموال أيتامه، مو الآن بعد 30 عام. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه القضية اتفقت في بعض البلاد الإسلامية، وهذه القضايا بالألوف حقيقة. طالب في كلية الطب يذهب إلى مقبرة ويطلب من هذا الشخص اللي مسؤول المقبرة أن يعطيه جمجمة ميت، لأنه يقول إحنا عندنا تجارب علمية للامتحانات مثلا أو للدراسة، فأحتاج إلى جمجمة قديمة. هذا يروح قبر قبل 30 عام مدفون هذا الميت، أكثر من 30، أقل من 30 عام، يطلع هذه الجمجمة ويعطيها لهذا الطالب. طالبا يأخذ هذه الجمجمة ويعطيه مقدار من الماء حتى يودي يسوي تجارب على هذا الشيء. يروح إلى المختبر إلى بيته يسوي تجارب، يلاحظ الجمجمة، وإذا به يشوف بسمار في هذه الجمجمة. بسمار في هذه الجمجمة لماذا؟ ليش؟ شنو معناته؟ فيثيره هذا الشيء، يجي إلى هذا المسؤول عن المقبرة يقول له هذا منو هو؟ منو هذا الرجل؟ فبعد التحقيق يتبين أنه فلان ابن فلان، ميت قبل 30 عام مثلا، بيته في المنطقة الفلانية. الشرطة تدخل في القضية، يروحون إلى بيته ويأخذون زوجة هذا الرجل بعد كم؟ بعد 30 سنة، حدود 30 سنة. بعد التحقيق يتبين، يسألون هذه المرأة، الإنسان إذا وجه بالحقيقة ينهار، المجرم يكاد المريب يقول خذوني، لأن هو داخله يقول له أنت مجرم، فعندما يواجه بالحقيقة فورا ينهار. فاعترفت المرأة بأنها هي التي قتلت زوجها على أثر قضية، ما علينا بالقضية، كان نايم ما أدري مسقي منوم شنو، ثم غرست هذا البسمار في رأسه وهو نائم أو مخدر وقتلته بهذه الطريقة. الصبح قاموا شافوا هذا الرجل ميت والمرأة تبكي وتمشي في جنازته المهم ويدفن، ومن يشوف هذا البسمار تحت الشعر؟ لكن بعد 30 سنة، بعد حدود 30 سنة الله يطلع هذا الشيء، وأن سعيه سوف يرى. هاي مو قضية الآخرين، هذه قضيتنا نحن. شبيه هذه القضية اتفقت في تركيا قبل سنوات. واحد مهم قتل، كلما الشرطة بحثت عن القاتل ما لقته، ما وجد القاتل. الرئيس الأعلى طلب مدير الشرطة قال له إلى 24 ساعة له 48 ساعة لازم تلقون القاتل وإلا إلك أقتلك أنت. كلما بحثوا ما وجدوا شيئا، ما عرفوا القاتل. لم يبقى من الوقت إلا قليل، ساعتين مثلا، ثلاث ساعات. مدير الشرطة قال طلعوا برا للشرطة، أي واحد شفتوه أخذوه جيبوه بعنوان أنه القاتل. طلعوا برا شافوا فد رجال شايب، ألقوا القبض عليه من الطريق. قال شنو؟ ودوه، أنت القاتل. أنا مو قاتل لهذه الشخصية المقتول، لا أنت القاتل. وأخذوا يضربونه ضرا مبرحا حتى يعترف أنه القاتل. قال له لحكمك الإعدام، تعترف أو ما تعترف. هذا لما تيقن أن القضية قضية إعدام حتمي، قال في الواقع أنا مو قاتل لهذه الشخصية. ولكن قبل حوالي 30 عام أنا قاتل لإنسان آخر، وهذا جزاء ذاك. قالوا وكيف؟ قال أنا في أيام شبابي كنت بلام، يعني صاحب بلم لنج، وعبر المار. في يوم من الأيام ركبت امرأة وطفل لها طفل رضيع في هذا اللنج، وصدفة ما كان واحد آخر، أنا مرحت في عرض الماء. الشيطان أخذ يوسوس إلي، ليش المرأة يجب أن تكون مواظبة؟ ليش أن الخلوة بالأجنبية محرمة؟ ليش الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن؟ لأنه شيء صغير يمكن يشعل، شيء صغير يمكن خاتم يشعل يلهب، لذلك المرأة يجب أن تكون مواظبة. فالشيطان أخذ يوسوس لي، فطلبت من المرأة الفحشاء، فتمنعت لأنها كانت امرأة مؤمنة. فهددتها إذا ما تقبلين أنا أقتل هذا رضيعش أمامك، ولكن إيمانها منعها، فأخذته وذبحته أمامها وألقيته في البحر. مع ذلك تمنعت واستعصمت. يقول بعد ذلك أخذتها وقتلتها وألقيتها في البحر وفي الماء، وما حد ما افتهم عن هذه القضية. الآن بعد 30 سنة هذا الجواب الإلهي لذلك العمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هؤلاء الذين يظلمون بنات الناس، اللي يظلمون زوجاتهم، يجب أن يحذروا أنه يوم من الأيام يظلمون بناتهم أيضا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.